أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. المسألة التاسعة: سب المؤمنين حرام. مما لا إشكال فيه أن سب المؤمن حرام في الجملة. ليش حرام في الجملة؟ يعني أحيانا يجوز سبه، إيه يجوز سبه، كما لو كان متجاهرا بالفسق، وسيأتي موارد بعدين، كما لو كان مبدعا في دين الله، كما بعدين. خلاصة أنه حرام في الجملة. ما هي الأدلة على حرمته؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الشيخ الأنصاري ما جاب من الكتاب شيء من الآيات، إنما اعتبره ظلم. يقول ظلم وإذا للمؤمن، والظلم في القرآن الكريم حرام ولا محرام؟
حرام.
وبعبارة أصرح، عندنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. السب ظلم وكل ظلم
حرام.
عرفتي شلون؟ فالسب حرام. طيب، وإذا أيضا بعض العلماء استدل بقوله تبارك وتعالى: واجتنبوا قول الزور. الزور الكذب وغيره والإهانات، كل زور. يعني الزور شمانات القول الباطل، السب هم قول باطل. السب شنه؟ سيأتي إن شاء الله ما معنى السب. بعض العلماء قال السب هو الشتم، بعض العلماء يقول السب هو كل لفظ يراد به تحقير الغير. يا حمار يا كلب، انت ما تفتهم، عرفت شلون؟ عقلك مو تام، عقلك سلف. هالعبارات اللي الناس يجيبها ذي، عرفت الفكرة؟ هذا ما يهمنا، هذا سيأتي ان شاء الله. استدل عليه ايضا بالروايات المستفيضة، يعني مثلا رواية أبي بصير عن الباقر صلى الله عليه وسلم عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق. فسوق يعني ميلان عن الحق، والميلان عن الحق حرام. فسوق يعني شنه؟ خروج عن جادة الشارع، هذا معنى فسوق. الفسق هو الخروج عن جادة الشارع، هذا الفسوق. طيب، في رواية السكوني أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. أيضا استدل بهذه الرواية على حرمة سب المؤمن، لكن قد يناقش في هذه الرواية. ليش سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة؟ يعني المشرف على الهلكة يعتبر، هو قال كالمشرف، ما قال أشرف على الهلكة، قال كالمشرف على الهلكة. ربما قد يناقش فيهم، لكن في رواية في الحقيقة عندنا نهي واضح: لا تسبوا، لا كذا لا كذا، كما سيأتي. وأيضا استدل بالإجماع، ومما لا إشكال فيه أن حرمة المؤمن واضحة عند أهل الإيمان وأيضا عند أهل الإسلام. يعني إن المؤمن أعز عند الله من الكعبة، كما في الرواية المتفق عليها. واضح الفكرة؟ ولو أنه دار الأمر بين أن تهدم الكعبة تنقض حجرا حجرا، وبين أن يقتل المؤمن تنقض الكعبة حجرا حجرا ولا
يقتل.
هذا من أوضح الواضحات. واستدل أيضا عليه بالعقل. العقل ماذا يقول؟ يقول: لا يجوز إذاء الغير والمؤمن من الغير، وهذا من الواضحات. ثم بعد أن أتى بالروايات شارع في شنه معنى السب، وقلنا أنه السب بشكل عام هو الشاتم، بيصير تفصيل عندنا ما في شيء البحث زايد. قال التاسعة: سب المؤمنين حرام في الجملة. ليش قال في الجملة؟ ما قال بالجملة، قال في الجملة. يعني في بعض الموارد بشكل عام حرام، لكن في بعض الموارد ستخرج، كما لو كان المؤمن فاسقا متجاهرا بالفسق. فإذا كان متجاهر بالفسق فقد هتك حرمته بنفسه، فإذا هتك حرمته بنفسه بعد خلاص، أو من باب النهي عن المنكر أو إلى آخره. سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة. أولا لأنه ظلم، ظلم للغير، والله توعد الظالم في الكتاب والسنة كما هو واضح، وإذاء وإذلال، والإذلال لا يجوز للغير. طيب، ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمنين فسوق، يعني خروج عن جادة الشارع، هذا هو محل الشاهد، وقتاله كوف، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. بعد، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أوصني، يعني أوصني يا رسول الله، فكان فيما أوصاه لا تسبوا. أنه يدل شنه؟ ظاهره التحريم. زين، فتكسب العداوة. بعضهم حاول شوي يضعفه فتكسب العداوة، يعني هذا شنه؟ كأنما أمر إرشادي، يعني لو كان سبكم لا يجلب العداوة مو معلوم حرمة تكليفية. ملتفت أنت الآن؟ لكن قد يقال مقتضى القاعدة، هذا صحيح ظاهرا بالصياغة الفنية إشكال صحيح، لكن لا يمكن دفع هذا الإشكال، أنه هذا لا تسبوا ظاهرا في الحرمة التكليفية، مو فقط جسم إرشادي، لأنه مقتضى العادة أن السب يجب العداوة ولا ما يجب العداوة، ومقدمة الحرام حرام، تمام ولا لا؟ فإذا إلا أن تقول بأن مقدمة الحرام ليست بحرام، هذا مطلب آخر، لكنه يتطبق عليه شنو الأدلة الأخرى، أنه ظلم، أنه إذاء وإذلال وإلى هذا كله محرم وواضح حرمته. وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه. ها في نسخة ثانية ايش مكتوب؟ ووزره ووزر صاحبه عليه، هذا النسخة الثانية، وهذا الأدق أنظم يعني في الكلام هذا. ها ما لم يعتذر إلى المظلوم، ايش قال الشيخ؟ يقول في مرجع الضمائر اغتشاش، ويمكن الخطأ من الراوي، وفي مرجع الضمائر اغتشاش، لا ما في اغتشاش، الشكل احنا نقول البادي منهما أظلم، تمام ولا لا؟ ووزره، وزر منه الثاني المظلوم، لأنه لو تريد تأخذها على ظاهر الأمر أن الضمير يرجع إلى أقرب الموارد يصير تناقض في الرواية، يصير بالعكس، المظلوم عليه شنه كأنما وزرين والظالم الوزر واحد، يصير ما يمكن. البادي منهما أظلم ووزره، يعني وزر الثاني المظلوم على صاحبه، صاحبه وين يرجع الضمير؟ الأول البادي. ها وقلت لك أنا الرواية نسخة ثانية أوضح، ووزره ووزر صاحبي عليه، والدليل على هذا الذيل ما لم يعتذر إلى المظلوم، من هو المظلوم؟ الثاني المسموم، ولا ذاك اللي بده هذا الظالم، هو ذاك ليش ساب؟ لولا أن سبه الأولي. ملتفت أنت الآن؟ فبمقتضى هذه القرينة ما كان ينبغي على الشيخ أن يقول في الرواية اغتشاش، ما دام أن هناك نسخة أخرى ويرفع، والدليل على النسخة الأخرى وصحته هذا القيد الأخير فإنه موجود في كلا الروايتين. ما أدري واضح المطلب؟ فقولهم ليه اغتشاش، وحاول بعضهم يقول صدق يعني اغتشاش، لا مو صدق اغتشاش، عندنا نسختان والذيل واحد فيهما، فإذا كان الذيل واحد فيهما أخذ الرواية التي تطابق الصدر مع الذيل، هذا اللي أنا أشرت لها، ووزره ووزر صاحبه عليه، هذا عدق تتناسب مع شنه مع الذيل، ما لم يعتذر من هو الظالم إلى المظلوم، المظلوم الواقع هو الثاني المسبوب. تمام ولا لا؟ طيب، والمراد هو طبعا
اثنين ظالمين،
اثنين ظالمين، لكن البادي أظلم ولا مظلم؟
أظلم.
نعم، إذا أرجع الضمير وأقول ووزره، أرجع إلى شنه؟ لا أقرب الموارد. ووزره إيش يصير؟ ووزره ووزر الأول على صاحبه، يعني شنه؟ يعني على المظلوم، يعني يصير ذاك المظلوم وزره له ولولي. خوش شغلة ذي، هذا ما تستوي، هذا تناقض واحد ما يمكن، واضح ما يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. فلذلك أنا أخذ مدام من الذيل واحد أروح للرواية الثانية وانتهى الموضوع، ولا دوخ روحي. وهذا يعني من سؤال في الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزاكي، ما كان ينبغي أن تضيع وقتك في هذه. شوف ايش قال، يقول والمراد والله العالم إن مثل وزر صاحبه يعني المسبوب عليه، يعني على شنه؟ على الأول لإيقاعه، على الأول اللي هو بادي، البادي أظلم، ها، لإيقاعه إياه في السب من غير أن يخفف عن صاحبه شيء. وهذا هو الواقع، وهذا اللي قامت عليه السير، وهذا المعروف بين المسلمين في فهم الرواية. فإذا اعتذر منه البادي، البادي إلى المظلوم عن سبه، وبعد شاعتذر فقط عن السب، قال اسمح لي ترى أنا سبيتك، لا لا لا، وعن إيقاعك، لأن أنا أوقعتك، أنا مو فقط سبيتك، أوقعتك في الحرام، وإيقاعه إياه في السب بارئة من الوزرين. لكن لازم يعتذر، لازم يعتذر. ثم إن المرء بعد ما انتهى جاب الأدلة، وجاب الأدلة شنو؟ الأربعة. هو قال الأدلة الأربعة، لكن جاب الأدلة الأربعة هو وجاب روايات، وقال ظلم، يعني نقدر ندخلها لما قال ظلم ذي، أي يمكن ندخلها في شنو؟ في أي دليل؟ دليل قرآني، لأن روارد على لعنة الله ظالمين، وهذا ظالم، عرفت شلون؟ وبعد نقدر ندخلها في الإجماع، لأنه قام الإجماع على أن الظلم حرام، وسب المؤمن ظلم، ها أي ملتفت أنت، وبعدها مات العقل. شفت اختصارات الشيخ، يقول بلاد الأربعة ولا يشير لا واحد بلاد الأربعة، لكن جاب عنوان، قال الظلم، الظلم بالعقل بالقرآن حرام، بالإجماع حرام. ملتفت أنت الآن، هذا فن الشيخ رحمة الله عليه. بالله شيخان الأنصاري قدس الله نفسك الزاكية، ما هو تعريف سب المؤمن؟ سب، سب شنو يعني سب؟ ها، ثم إن المرجع في السب إلى العرف، العرف إذا يفهم أنه سب، ليش؟ لأن الشارع المقدس لم يحدد حقيقة شرعية في السب، إذا يوكله شنو؟ إلى العرف. ثم إن المرجع في السب إلى العرف، وفسره في جامع المقاصد محقق الكراكي بإسناده ما يقتضي نقصه إليه، مثل الوضيع والناقص، ما يقتضي نقصه يعني ما يوجب إذلال الغير، ها، أنت وضيع، أنت ناقص، ناقص العقل يعني ما تفتهم، أبقار، كلبون، حمر، هذا السب، تذليل للغير، تذليل، تنقيص للغير، تحقير للغير، واضح الآن. وفي كلام بعض الآخر أن السب والشتم بمعنى واحد. طيب، وفي كلام ثالث إن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى، كالقذف ولا كالقذر، تقول له أنت قذر، والحقير تقول له أنت حقير، والوضيع تقول له أنت وضيع، والكلب والكافر والمرتد تقول أنت مرتد، هذا هم شنو؟ سب. واضح الفكرة؟ والتعيير بشيء من بلاء الله تعالى، ما نشوف طرح خشمك، أرضي شلونها، هذا كله شنو؟ سب. كالأجذم والأبرص أو ثم هذا القذف، أنا أتصور كما أشار بعض أساتذتي، يقول المراد مو بالقذف، أتصور كالقذر، يقول هي قذر، عرفت شلون؟ مو بالقذف،
قذف شيء أكبر،
أي يعني ذا القذف مو سب فقط، ذا مجرد سب، ذا إسقاط لوجود الإنسان وكرامته واحترامه و إلى آخره. في حد شرع سان. ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. يعني يبي يقول أنت لما تقول تسب هل نشترط لازم تواجهه مباشرة تقول له يا حمار؟ وأما إذا قلت ترى فلان حمار وأنت مو بيمه ما يصير سب؟ لا نشترط ذلك. لا نشترط ذلك. نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والناقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموما من وجه رجاء الالتفات. هو الشيخ دخل في هذا البحث يقول ما هي النسبة بين السب والغيبة. يقول الغيبة ما نشترط أنه شنه أنك تقصد الإهانة، حتى لما قصدت الإهانة قد يكون شنه غيبة. السب لازم قصد الإهانة، نشترط قصد الإهانة، لكن مو بلازم شنه، مو بلازم شنه أن تكون حاضر. يعني تجتمع الغيبة ويمكن أن يفترق بينهم عموم وخصوص من وجه. أمثل لك مثال، مثل عموم وخصوص من وجه، مثل الحيوان والأبيض. بعض الحيوان أبيض، بعض الحيوان ليس بأبيض، بعض الأبيض حيوان وبعض الأبيض ليس بحيوان. يعني أن أحد المفهومين يمكن أن يصدق على بعض الآخر لكن لا يصدق على جميع مصادق ذلك المفهوم الآخر. ملتفت؟ هذا عموم من وجه. هنا كذلك لما نلاحظ النسبة بين المفهومين، أي مفهوم السب والغيبة يجتمعان ويفترقان، وين يجتمعون؟ وين يجتمعون؟ لا نشترط الحضور. الغيبة شلون تصير غيبة؟ ما تصير غيبة بالغياب. والسب هم نشترط الحضور هم يقع غياب، لكن في الغيبة نشترط الناقل شسم اللقاء أنا والتنقيص لا نشترط، لكن في شنو؟ عرفت؟ فيمكن أن يجتمع في فرد ويمكن أن يفترق في فرد. نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم نواج. والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع. يعني لو صار يوم من الأيام هم هذا يقال له سب وهم هذا يقال له غيبة يجتمعان، يعني له عليه عقابة، لأن عنوان الحرمة في الروايات منصب على السب من حيث هو، وأيضا منصب شنه، يعني وعد عقاب على السب من حيث هو سب، ووعد عقاب آخر على الغيبة من حيث هي غيبة. فلو اجتمعا بحيث يقال هذا سب وأيضا يقال له غيبة يتعدد العقاب. والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه أو لو سمعه ولو لا قصد الإهانة، يعني حتى لو ما قصد الإهانة غيبة محرمة، غيبة محرمة والإهانة محرم آخر. يعني قد أنت تجي إهانة تهينة في نفس الوقت من خلف الستار، يعني مو حاضر. واضح الفكرة؟ يعني اغتبته لأنك غائب فأنت اغتبته، وفي نفس الوقت عنوان الإهانة موجود ولا موجود؟ موجود. إذن سببته، إذن سببته، فشنه؟ يجتمع عقابا. زين هذا مطلب ثاني. المطلب الأول إيش ذكرنا؟ أدلة سب المؤمن، وبعدين إيش ذكرنا؟ معنى سب المؤمن، وفرقنا بين الغيبة والسب. المطلب الثالث مستثنيات السب، متى يجوز سب المؤمن؟ قال ثم إنه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق، مو مجرد فاسق، لا متظاهر مجاهر، لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له، ورواية واضحة. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط شروط النهي عن المنكر أو لا؟ المتجاهر بالفسق يجوز سبه حتى لو أنت من باب تتكلم عليه شنو، من باب النهي عن المنكر. قال وهل يعتبر، واضح إن شاء الله المطلب ولا أعيده؟ وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني، ظاهر النصوص قالت يجوز سب المتجاهر بالفسق، ما قالت إلا ها يجوز سب فيما إذا أردت أن تنهى عن المنكر. ما قال. اذا اشترط شروط نهي عن المنكر لما يشترط، لان اذا يشترط شروط نهي عن المنكر ترى لازم جواز التاثير، اما اذا ما ياثر مو واجب عليه. واضح؟ بينما ظاهر النصوص يجوز شنو؟ اي والاحوط الاول، مما لا شك فيه الاحوط الاول، اني الاحظ شنو؟ الاحظ اني انا ايش غرضي من وراء اسب، اقول له انت حمار كلب نجرب والى اخر هذه القائمه، عرفت شلون؟ ليش غرضي اعذبه يرتدع عن المنكر الذي فعله. ويستثنى بعد ثاني منه المبتدع ايضا، لقوله صلى الله عليه واله: اذا رايتم اهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. وللأسف اليوم هذه الرواية أصلا ما حد دق حسب لها،
ما دقن له علينا
لا لا دقن الوهابية المجسمة. شاهد أن لا، احنا نتكلم عن أهل الإيمان، يعني تعرف ترى أهل بدع بدع بدع، يجي يصعد على المنبر، منبر مسجد، ترى ايش معنى منبر مسجد؟ يعني هذا وقف للمسجد وهذا ملك لله، قربة الى الله، يجي يصعد يقول النبي يخاف من النسوان والناس تجامل ولا حد يتكلم، وان تكلم واحد كسروا عظامه. ليش الطلبة من... وهذا السبب اللي خلى بتقول والله شيخنا انتم ما جلستوا، لا جلس، جلس فلان وفلان وفلان، ووصلوا 250 نفر 300 عرفت يتكلموا، لكن 250 30 نفر اذا مو طلاب علم، طلاب العلم يجاملون ويروحون يقعدون يبسطون ولا في الدنيا وهو مبدع في دين الله، ولا يجي يقول اللي يلبس السواد انت تلبسين انت يا المرأة السواد مطرب له من أول محرم إلى آخر صفر، تبين تبينين إنش محد على أهل البيت، هذا إذا مو مبدع في دين الله ذا وأسكت عليه ولا في الدنيا شيء. أنا شاهدي من هذه الرواية أبي أقول أنه المبتدع يجوز سبه، بل يجب أحيانا، ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا، بأن لا يجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا. ويستثنى من ذلك شنو؟ يمكن أن يستثنى من ذلك، هذا من ضمن المستثنيات، يعني من ضمن السب، يعني قلنا سب المؤمن محرم، من ضمن نتكلم عن المستثنيات، التفتوا لهذا المستثنى اللطيف ذا. ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا، بأن لا يجب قول هذا القائل في حقيقة مذلة، ممكن تقولون السب مذلة ونقص، إنزين إذا ما أوجب المذلة والنقص للمسبوب تقولون لي حرام، عطني مثال، قال أعطيك مثال، كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا حمار، وعند غيظه يا خبيث، ونحو ذلك، سواء لم يتأثر بذلك بأن لم رجاء الالتفات. يقول يمكن أن نستثني هذا، قال هذا ماكو مذلة، خصوصا أن جيت التفات وقعد ولدي خصوصا ما يم أحد، قلت له يا حمار، عرفت شلون؟ هذا فيه مذلة ونار، ما يم أحد، مو بيم الناس، لأنه إذا يم الناس وحصل مذلة أي تجي تقول والله حرام. زين، ولا يخفى عليك، وإذا سيستثني بعض الموارد الغريبة مثل قضية المعلم لو مسبة تلامذته سيأتي إن شاء الله. لاحظ يقول ولحو ذلك سواء لم يتأثر بذلك بأن لم، بس بيستثني بعدين بيعلق عليه، يعني مو ما راح يهد، ولحو ذلك سواء لم يتأثر بذلك بأن لم يكرهه أصلا أو تأثر به، بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص في عرفة. قد يجي واحد يقول شيخنا هو لما الولد قاعد ويا ابوه في البيت ما يهمهم احد، قال له ولدي يا حمار، ما تاثر الولد، قال حتى لو تاثر يجوز سب كلمه يا حمار له. ليش؟ بناء على انه فقط يشترط شنو؟ التذليل والنقص، هذا ما حصل ذل ونقص، حصل تاثر، خله يتاثر، لكن هذا التاثر يوجب الحرمه؟ لا ما يوجب، لان قصدنا من السب ما هو؟ ما يجب النقص والمذلة، هذا لا نقص فيه ولا مذلة، يتأثر ويزعل يصيح، بس من يم في ذا حد ذال ما ذل هو بينه وبين ولده قاعد في مثلا بالبيت. ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإذاء، الحين شفت شلون نبه الشيء يقول لك هالكلام ذا وليش لا قال ويمكن أن يستثنى يبي يقول ترى في الكلام أصبر إيه ترى يا جماعة الخير عندنا أدلة يحرم الإيذاء هذا إيذاء لابنه أم لا ابنه مؤمن ولا مؤمن ليش ما يجوز أيها ولذلك يحتاطون العلماء في هذه المسائل دي. بعد نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز نفاح وجواز الضرب المولى شايف عقل متام هالعبد عرفت شلون قال انت حمار يا ما قلت لك انت ودي الغرض الفلاني في المكان الفلاني ليش تودي الى المكان غير اللي انا وصيتك ابر هذا اللي قصد التم يجوز ايه ليش من باب الاولى ان في الروايات يجوز للمولى ان يضرب شنو عبده للتأديب اذا يجوز الضار اجل يجوز السب من باب الاولى السب اخف شوي اما يبلح بدينه يعني شوي وعما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك فتأمل رجع الشيخ الأنصاري قال يا جماعة الخير ما في دليل على أنه الوالد يسب ولده ما في في الرواية أنت ومالك لأبيك في أجل وما دام أنت ومالك لأبيك حتى ليكسر عظامتك وش يسمون ويسبك لكن قال الشيخ فتأمل ليش فتأمل لأن العلماء المعروف بينهم في هذه الروايات طبعا في روايات مو روايات روايات صحيحة السند أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أخلاقيا يحملون على البحث الأخلاقي مو على البحث المولوي يعني هذا مو أمر مولوي أمر شنو أخلاقي أرجو إذا قال فتأمل يعني ما ينفعنا إذا كان المقصود هذا الأمر أمر أخلاقي مو أمر تكليفي أنت ومالك لأبيك لا من يقول أنه يجوز السب واضح الفكرة مضافا إلى استمرار السيرة بذلك باستمرار السيرة بذلك يعني شنو أي استمرار السيرة بذلك أنه يقدر يقول الوالد لولده يا حمار يا كلب يا ذاك جاري السيرة أي إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك مع عدم تأثر الولد ها رجع الالتفات تبين لنا الآن الشيخ أولا قال يشكل عموم حرمة الإذاء فلا يجوز سب الولد لن يعتبر هذا إذاء لأنه مؤمن وإذا المؤمن حرام حتى لولدك تروح تأذيه ها زين بعدين إيش قال قال نستفيدها يمكن أن نستفيد من شو اسمه أنت ومالك لأبيك يمكن أن نستفيد الجواز لكن قال بعدين فتأمل يعني شنو فتأمل لا هذا هذا أمر أخلاقي وليس أمرا مولويا فلا استفيد جواز السب بعدين تراجع قال ترى يا جماعة الخير السيرة تدلل هذا كل الناس حتى المؤمنين والخيرين يقولون لعيالهم يا حمار يا كلب شاكوا بيها السيرة حج بعدين تراجع قال إلا أن يقال إن استمرار السيرة هذه إذا ما تأثر ولا فيه إذا من يقول إن السيرة أنه تحلل الحب العكس يقول لو تحقق في السيرة ويشوف واحد يوم من الأيام يدخل جناب السيد على بيتي ويشوفني أقول لولدي أقول له يا حمار يقول شيخنا ما يناسب مقامك والله ما يناسب تقول يا حمار تأذي ليش تأذي ليش تأذي ها فإذا شنه مو معلوم أن السيرة تجوز السب ها سب الولد لأبيه إنما تجوز وين تجوز إذا ما في إيذاء إذا ما في تأثير إما إذا في تأثير وإذا مو معلوم أن السيرة تجوز لذا قال إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو في عدم تأثر السامع اللي هو الابن وشل الفاصلة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك يعني إذا تأذى مو معلوم أن السيرة تجوز ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم يقول لك أنت ما وضحنا لك الحين أنت ترى السيرة مو معلوم تجوز سب شن هو الأب والولد ترى همات مو معلوم يسب المعلم تلميذ إيه فلا تقول السيرة والله جايز هذا هم يطقون المعلم يطق تلميذ خصوصا يعني مطوع وكذا انهم يطقون واحيانا بعد يجيب الفلاكه يبلع رجوله بالله ارجع ها لذا قال ومن هنا يوهن التمسك بالسيره في جواز سب المعلم للمتعلم فان السيره انما نشات في الازمنه السابقه مع عدم تالم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه ادوى من عبده هذا اسمع 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 العبارات، بل ربما كان يفتخر بالسب، المعلم والمتعلم يفتخر بالسب لدلالته على كمال لطفه، لطف الأستاذ. هذا 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 منكة الشيخ اليوم، رجع الانتفاض. شو يقول؟ يقول احنا اتضح لك ان السيرة مو معلومة لا ترضى بسبب الوالد للوالد، ما دام انه يحصل فيه شنو تأثير وإذاء للوالد. ها، ويقول من هذا المنطلق ترى فتشت لك باب، ترى قضية سب المعلم للمتعلم السيرة مو معلومة انها تجوزه، مو معلوم تجوزه. زين شأت منين اللي تجوز؟ اذا انتم تتصورون ان احنا سيرة تجوز سب المعلم للمتعلم، ترى من ذاك الزمان، ذاك الزمان يعني اللي سمحون، لكن ذاك الزمان ما يتألمون ولا يتأثرون، شيء طبيعي. بل اصلا المتعلم يعتبر نفسه ادون من عبد للمعلم. بل قام ينكت الشيخ، قال بعده ترى بعضهم المتعلمين ذاك الزمان بعض المتعلمين يعتبر هذا من لطف الأستاذ إذا طقه. هذا فيه إشكال يا شيخ، ليه جبت ذي يطربوك؟ يعني يعتبر طق الأستاذ هاش ليش جبت تلاميذ؟ هاي مو الحالي قاعد ويا شنو ويا زملاء ينهان، شلون يعتبر لطف؟ إلا كان يقعد يمزح شوية لاطف ويا ممكن، أما موضوع إنه يعتبر من لطف الأستاذ إني بلح بدين شنو أرضي أو سبة أو كذا، يعني شوي غريبة، لكن ربما أنا أحمل الشيخ إنه على نكتة يجيبه. وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم، شوف هاك يبي يقول ترى زمان يختلف ما يرضون المتعلمتين، يزعل أبو بالفعل وبالفعل وبالفعل. أنا كان صوتي سابقا مرتفع، طبيعتي صوتي قوي جدا قوي، كنت أدرس في الحوزة، عرفت الحلقة الثالثة الصوت برا يوصل، أنا وإثنان من السادة صوت مرتفع، عرفت الشاعلين الحوزة شعل بالدارس، أصوات معروفين فلان وفلان وفلان برا قبل ما توصل لباب الحوزة، عرفت شلون؟ ذاك الوقت جاني واحد من التلاميذ قال شيخنا درسك حلو لكنه حماقي. قلت له ليش حماقي؟ قال صوتك مرتفع. قلت صوتي مرتفع دليل حاني حماقي؟ هذا طبيعتي وهذا صوتي، يعني وقاعد أبسط وياك صوتي مرتفع، أطمئن قاعد أشرب وياك شاي صوتي مرتفع، أنا خلقت مثل والدي صوتي مرتفع، طلعنا اثنين ثلاثة أخوتي من إخواني صوتنا مرتفع، طلبت من الله تبارك وتعالى فحصلت على دواء، وهل أنت تسمعون الصوت ذي نص صراح الشاهد نص صراح. وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به من شركائه في البحث من القول والفعل، فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين.